الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. السلطات الإيرانية تعتقل 3000 من مثيري الشغب كما أسمتهم على خلفية الاحتجاجات، ونجل شاه إيران يقول إن الجمهورية الإيرانية ستسقط. الرئيس السوري في زيارة رسمية إلى ألمانيا الأسبوع المقبل، وملف اللاجئين على الطاولة. لجنة التكنوقراط الفلسطينية الموكلة إدارة غزة تعقد أولى جلساتها في القاهرة بمباركة أمريكية. المعارضة الفنزويلية ماتشادو تهدي نوبلها للسلام للرئيس ترامب. أهلا بكم. أوقفت السلطات الإيرانية نحو 3000 شخص على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من 3 أسابيع بحسب ما نقلت وكالة تسنيم عن مسؤولين أمنيين اليوم. وأشارت الوكالة إلى أن من بين هؤلاء أفراد مسلحون ومثيرو شغب، إضافة إلى منتمين إلى منظمات إرهابية. وتقدر منظمات حقوقية خارج إيران بأن السلطات اعتقلت ما يصل إلى 20,000 شخص خلال حملة قمع دامية للاحتجاجات أدت إلى مقتل 2000 شخص بحسب مصادر مختلفة. أمام هذا المشهد اعتبر رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل محمد رضا الذي أطاحته الثورة في إيران أن الجمهورية الإسلامية ستسقط، وذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الولايات المتحدة حيث يقيم. وقال رضا بهلوي ستسقط الجمهورية الإسلامية معتبرا أن السؤال المطروح هو متى وليس إذا، وأكد أنه يعود إلى البلاد التي غادرها قبل زهاء 5 عقود، وحث بهلوي على استهداف الحرس الثوري الإيراني. بدأت لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة اجتماعها الأول في العاصمة المصرية اليوم، وتم تشكيل هذه اللجنة المكونة من 15 شخصية فلسطينية الأربعاء بعد إعلان واشنطن دخول المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء الحرب في غزة حيز التنفيذ. ومن المقرر أن تدير مؤقتا القطاع تحت إشراف مجلس سلام يقوده الرئيس ترامب. وقال الرئيس الأمريكي لقد دخلنا رسميا المرحلة الثانية من خطة غزة، معربا عن دعمه حكومة التكنوقراط الفلسطينية مشددا على ضمان نزع سلاح حركة حماس. في لبنان قتل شخصان في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد ليلة أمس وصباح اليوم بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وذلك عقب ضربات واسعة قالت إسرائيل إنها استهدفت بنى تابعة لحزب الله. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم بأن غارة إسرائيلية هذا الصباح على شاحنة في بلدة المنصوري قضاء صور أدت إلى مقتل مواطن، كما قتل شخص آخر في غارة على سيارة في بلدة ميفدون الجنوبية. أعلنت الرئاسة الألمانية اليوم أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع سيزور برلين الثلاثاء المقبل. الزيارة تأتي في وقت تسعى الحكومة الألمانية إلى رفع وتيرة إعادة اللاجئين السوريين المقيمين في أراضيها إلى بلدهم. وفي ألمانيا عدد اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى البلاد بعد أحداث 2011 يفوق 800,000. وأثارت تقارير وسائل الإعلام الألمانية عن زيارة الشرع في الأيام الماضية انتقاد بعض أوساط الجالية السورية المعارضة. في الداخل السوري واصل السكان اليوم الجمعة مغادرة مناطق تسيطر عليها القوات الكردية في ريف حلب الشرقي في شمال سوريا، بعدما أعطى الجيش مهلة جديدة لهم مع إرساله تعزيزات إلى المنطقة استعدادا لعمل عسكري في إطار النزاع الدائر بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية قصد. إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة اليوم عبر مبعوثها الخاص إلى سوريا توم براك أنها على تواصل مع جميع الأطراف في البلاد، وتعمل على مدار الساعة من أجل خفض التوتر ومنع التصعيد والعودة إلى محادثات الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. الرئيس الأمريكي الذي كان يأمل بالفوز بجائزة نوبل للسلام 2025 ولم يحالفه الحظ وذهبت الجائزة للمعارضة الفنزويلية ماتشادو، قامت الأخيرة أمس بتقديم ميدالية الجائزة للرئيس ترامب في البيت الأبيض على إنجازاته، ومن بينها اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو. وأبدى ترامب فرحة عارمة لتلقي الهدية وأشاد بما أسماه اللفتة الرائعة، وذلك وسط جدل حول ما إذا كان ذلك قانونيا أم لا. ونصل الآن إلى نوبل الرياضة عبده من المغرب مباشرة.
راديو أوريان في كان المغرب. موعدكم اليوم في تغطيتنا الخاصة لبطولة أمم إفريقيا المغرب 2025 مع عبد السلام ضيف الله.
مرحبا عبدو.
اهلا بنوبل الاخبار والاقتصاد في راديو اوريون.
تسلم حبيبي. تسلم. الله يخليك.
الله يخليك.
اهلين عبدو. عبد السلام، بدايه لماذا احرج اعلامي مغربي مدرب مصر حسام حسن؟
لانه وجه له اسئله منتقده، تصريحات سابقه للمدرب المصري الذي كان غاضبا اثر خروج المنتخب المصري امام المنتخب السنغالي في الدور نصف النهائي من بطوله امم افريقيا المتواصله هنا في المغرب. المدرب المصري كان انتقد الاقامه والتنقل وما اليه، علما وان الظروف ان الاقامه تحددها الكاف وفق معايير صارمه، وايضا التنقل يكون بقطار سريع اسمه البراق، يعني جودة عالية. ولكن كانت ربما تصريحات حسام حسن في لحظات ضعف إثر الخسارة والانسحاب من الدور نصف النهائي، وحصلت مشادة. وطلب حسام حسن أنه قال هذا الصحفي لم يحترم المعايير الإعلامية، ورفض الإجابة عن الانتقادات التي وجهت إليه.
طيب عبدو، وبماذا وعدا مدرب مصر ومدرب نيجيريا قبل مواجهة المركز الثالث غدا عشية النهائيات بين المغرب والسنغال؟
فعلا مباراة هي كل هذه الحكاية تمت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث غدا عند الساعة 5 في الدار البيضاء، يوم أو 24 ساعة قبل لقاء المباراة النهائية بين السنغال والمنتخب المغربي يوم الأحد هنا في العاصمة الرباط. قلت المدرب حسام حسن قال نحن جئنا من أجل التتويج باللقب، وهذه لم نصل إلى المباراة النهائية، ولكننا مصممون على العودة بالمركز الثالث في البطولة الذي يمر حتما عبر الفوز على المنتخب النيجيري. ولكن بالمقابل إيريك شال تحدث في نهاية المؤتمر بعد أن تحدث عن الاستعدادات وعن رغبتهم في التعويض وأيضا المنتخب المصري، قال كنت وعدت والدي بأن أحمل إليه الكأس، ولكن سأطلب، ولكن قال أتمنى أن يسامحني عندما أجلب له المركز الثالث، يعني أن المنتخب النيجيري ينهي هذه البطولة في المركز الثالث. اليوم في كرة القدم عملية التواصل وفن التواصل وما يحدث في المؤتمرات الصحفية حكايات تروى.
نعم، شكرا لك عبدو، وأشير إلى أنه يبقى أمامك مهمتان غدا وبعد غد. نعم. الأحد في النهائيات. يعطيك ألف عافية.
شكرا. شكرا مازن.
شكرا لك.
كنتم مع راديو أوريان في كان المغرب، نشرتنا الخاصة بكل أخبار بطولة أمم إفريقيا 2025، قدمها لكم من المغرب عبد السلام ضيف الله.
نواصل معكم هذه الفترة من إذاعة الشرق، ونبقى الآن مع مقتطف من برنامج المشهد المغاربي مع الدكتور حسني عبيدي، والذي تطرق فيه إلى مخرجات مؤتمر كوب 30 فيما يخص دول المغرب العربي، وهل لبت هذه المخرجات خصوصيات المنطقة المناخية والاقتصادية؟
يعني بصفة عامة دول الشمال الأفريقي كانت حاضرة بقوة، خاصة حضور كذلك لأول مرة وفد شبابي. كما تعلم الكوب اللي هي مؤتمر الأطراف هو مسار تفاوضي بين دبلوماسيين وكذلك موظفين حكوميين وكذلك المجتمع المدني، هذا ما كان يحدث دائما. لكن للأسف دائما في المنطقة العربية وحد في شمال أفريقيا الحضور نسبي جدا للشباب، هذه المرة كان هناك حضور شبابي، هذا مهم، يعني معناها أنه شباب سيطرح بعض أفكار. المخرجات مازال الوقت الآن يعني ضيق حتى نصل إلى نتيجة، لكن يمكن القول أن مؤتمر بيليم في البرازيل وهو مهم، أنت لما يعقد هذا المؤتمر في البرازيل في منطقة الأمازون رئة العالم المناخية، الرئة التي يتنفس منها العالم، هذا مهم. لماذا منطقة أستاذ روجي منطقة شمال أفريقيا مهمة؟ في لأن منطقة جافة بين معتدلة وجافة، نسبة المياه ضعيفة إلى غير ذلك، وبالتالي حضورها مهم جدا. المخرج الأساسي تسميه الأمم المتحدة ومؤتمر كوب 30 التكيف أدابتاسيون، هي تطالب كل الدول بما فيها الدول العربية وخاصة شمال أفريقيا بأن تتكيف للتقليل من هشاشة التغير المناخي.
هذا ما توصل إليه المجتمعون في 22 نوفمبر الماضي، توصلوا إلى اتفاق يدعو إلى زيادة التمويل المخصص للبلدان النامية إلى 3 أضعاف، وكما يقولون لصون سكانها من تفاقم أثار أزمة المناخ. وكما تقول هناك جفاف في دول شمال إفريقيا، كيف يمكن أن يتغير الوضع؟
هاي مشكلة، لأنه أولا دول شمال إفريقيا تعاني من عدم انتظام في نسبة السيولة المائية، ثانيا أن هي غير مسؤولة عن الاحتباس الحراري
طبعا،
لأن ليست دول ملوثة. تقريبا دول الجنوب ما بين 1-3% فقط من نسبة الاحتباس الحراري، وبالتالي المسؤولية هي تقع على عاتق الدول الغربية، الصين كذلك إلى غير ذلك. نقطة ثالثة أن هناك أن دول شمال إفريقيا خاصة المغرب، الجزائر وليبيا وتونس كذلك، تصلها آلاف من الأفارقة الذين فروا بسبب التغيرات المناخية في المنطقة،
بسبب الجفاف.
ناهيك عن دول مثل المغرب وتونس، اقتصادها مرتبط كذلك بالموارد المائية، ونحن نعلم جيدا بأن هناك علاقة مباشرة بين الموارد المائية وبين التغير المناخي. ففي النهاية مؤتمر بيليم، مؤتمر كوب 30 يقول بأنه لن يكون ده هناك تمويل إضافي، لأن الولايات المتحدة كما تعلم انسحبت، الدول الأوروبية كذلك الآن في مرحلة تقشف بسبب الحروب خاصة أوكرانيا، وبالتالي لا توجد هناك وسائل التمويل، من الصعب الآن تأمينه من قبل الدول الكبيرة.
وترقبوا المقابلة كاملة مساء اليوم عند الساعة 8:30. أما الآن فنبقى مع تقرير عن تطور التكنولوجيا لدرجة أن الذكاء الاصطناعي بات قادرا على اكتشاف الأمراض قبل ظهورها عند الإنسان، والتفاصيل مع روجي خوري.
تكنولوجيا. يسعى الذكاء الاصطناعي إلى جعل الفحص الذاتي للأمراض متاحا للجميع من خلال أدوات تتخطى الساعات الذكية والخواتم، لتشمل سماعات ترصد العلامات المبكرة لمرض الزهايمر، وتطبيقا يكشف علامات السرطان عبر قصحية العين. يقول الرئيس التنفيذي لشركة نيربل الناشئة رمسيس الكايد: لا يجدي الطب الوقائي نفعا اليوم، لأن الناس لا يرغبون في زيارة الطبيب صورة دورية لإجراء فحوص، لكن ماذا لو عرفتم بالضبط متى تحتاجون إلى ذلك؟ تستطيع الخواتم والأساور والساعات الذكية التي ظهرت بشكل كبير في معرض إلكترونيات الاستهلاكية الأخير في لاس فيغاس مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات السكر في الدم بمعدلات متفاوتة من الدقة. تلبي هذه الأدوات طلبا كبيرا من العامة على ما يظهر من خلال دراسة نشرتها أوبن آي آي قبل أيام، تظهر أن أكثر من 200 مليون مستخدم للإنترنت يستشيرون تشات جي بي تي أسبوعيا بشأن مسائل صحية. وأطلقت الشركة التي يرأسها سام ألتمان تطبيق تشات جي بي تي هيلث، الذي يستند إلى السجلات الطبية للمستخدم بعدم موافقته، وبيانات يتم جمعها بواسطة عدد من تطبيقات الأجهزة المتصلة. وبالاستناد إلى التخطيط الكهربائي للدماغ، ابتكرت شركة نيربل سماعة رأس تسجل نشاط الدماغ وتحلله. يستطيع النموذج المتوافر حاليا في الأسواق تحديد تباطؤ نشاط الدماغ واقتراح فترات راحة. كما تعمل نيربل على ابتكار سماعة أخرى تهدف إلى تحسين أداء لاعبي الألعاب الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة الناشئة على تطوير ميزة تقارن البيانات بسجل المستخدم، ما قد يكشف أي انحراف يحتمل أن يكون مؤشرا إلى وجود مشكلة صحية، حسب ما يوضح رمسيس الكايد، والذي تركز شركته على تطوير البرمجيات بالتعاون مع مصنعي الأجهزة. يقول الكايد: يمكن لساعات أبل تشخيص مرض باركنسون، لكن فقط عندما يبدأ المستخدم بالشعور بالرعشة، إلا أن التخطيط الكهربائي للدماغ يتيح رؤية علامات المرض قبل ظهور الأعراض الجسدية. لا يشكل ذلك تشخيصا بل إنذارا مبكرا، يمكنه أيضا تنبيه المستخدم إلى الاكتئاب أو بداية مرض ألزايمر أو أمراض أخرى. لقد مهدت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطريق لتصغير أجهزة الكشف بعيدا عن المعدات الثقيلة الموجودة في العيادات الطبية أو المستشفيات وبأسعار جذابة بشكل متزايد. تكنولوجيا.
هذه الفترة انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو أوريون. شكرا لكم على حسن استماعكم، وبقية أوقات ممتعة نتمناها لكم مع برامج إذاعتنا. ولا أنسى أن أشكر محمد البزري على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.